الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، وهو شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والذي قام بشرحه علامة الزمان محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. صحيفة 250 من الكتاب الذي بين أيدينا. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق. حاضر للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. يبقى هذا الباب جاء فيه المصنف بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآثار عن السلف عن ابن عباس وعن مجاهد، كلها تدل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب له صلة بما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. يبقى الغلو يؤدي إما أن يعبد القبر وإما أن يعبد صاحب القبر. والغلو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا، والقبور لها حق علينا من وجهين: ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها وما أشبه ذلك، ألا نغلو فيها فنتجاوز الحد. وفي صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طبعا كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وأبي هياج الأسدي رئيس الشرطة. فمسألة إزالة القبور وطمس التماثيل ويعني إهلاكها، هذا من اختصاص ولي الأمر، واخد بالك؟ أما إن كان القبر قبرك وأنت القائم عليه ولك الكلمة الأولى والأخيرة فيه، فلك أن تفعل ذلك. أما أن يتعدى الفعل إلى غيرك، فلابد أن تراعي فيه المصلحة والمفسدة، وليس فيه ثم مصلحة نظرا للجهل المفرط عند الناس. والقبر المشرف هو الذي يتميز عن سائر القبور، فلابد أن يسوى ليساويها، لألا يظن أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن، إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه. قوله الصالحين في قول قبور الصالحين يشمل الأنبياء والأولياء، بل ومن دونهم. قوله أوثانا جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة، وقد يقال له صنم، والصنم تمثال ممثل، فيكون الوثن أعم. ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. قوله تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع الله. يعني ممكن الرجل يفرد القبر أو صاحبه بالعبادة، وممكن يعبد القبر أو صاحبه مع الله. إما أن يتوسل به أو يستغيث به أو يتخذه وسيلة إلى الله عز وجل، فكلا الأمرين محرم. يقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع الله، لأن الواجب في عبادة الله إفراده فيها، فإذا قرن بها غيره صارت عبادة لغير الله. وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قوله في الموطأ كتاب مشهور من أصح الكتب، لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند، وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وفيه مع الأحاديث آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث للإمام مالك نفسه، وقد شرحه كثير من أهل العلم. ومن أوسع شروحه وأحسنها في الرواية والدراية التمهيد ابن عبد البر، وهذا أعني التمهيد فيه علم كثير. قوله: اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء لأجل البداء ببسم الله، وعوض عنها بالميم الدالة على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت الميم في الآخر لأجل البداء بسم الله. قوله: لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا للدعاء، لأنها طلب من الله، وتجعل تصير، والمفعول الأول لها قبري والثاني وثنا. وقوله يعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. وطبعا كما تعلمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فقوله لا تجعل قبري وثنا يعبد من استجيبت دعوته، فلا يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله اشتد أي عظما. قوله غضب الله صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، لا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. وقال أهل التأويل غضب الله والانتقام ممن عصى، وبعضهم يقول إرادة الانتقام ممن عصى، وهذا تحريف للكلام عن مواضعه. انظروا يا أخواننا في ثبوت صفة الغضب لله عز وجل، نثبتها ولا ندري عن كيفيتها شيء، ولا نماثل غضبه بغضب المخلوقين، فغضب المخلوقين هو غليان الدم في العروق طلبا للانتقام ممن أذاه، وهذا مستحيل في حق المولى عز وجل. أما أنهم يقولوا أن غضب الله هو الانتقام ممن عصاه، أو إرادة الانتقام ممن عصاه، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انتقم الله، وإنما قال اشتد غضب الله، وهو صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبر. لذلك الذين يؤولون الصفات، أو بمعنى أدق يحرفون الصفات، نقول له: لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم وبدلا من أن يقول انتقم الله قال غضب الله؟ لماذا ترك هذه وقال هذه، مع أن كلا الكلمات في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها؟ يقول: وهو صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبر، ويعرف الفرق بين غضب الله وبين الانتقام، وهو أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه، فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لأنه لو أتى بذلك لكان ملبسا، وحاشاه أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام، وغير إرادة الانتقام، فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله، لا تماثل غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب خالق، منها: غضب المخلوق حقيقته غليان دم القلب، وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تماثل هذا، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما غضب الآدمي يؤثر آثارا غير محمودة، فالآدمي إذا غضب قد يحصل منه ما لا يحمد، فيقتل المغضوب عليه، وربما يطلق زوجه أو يكسر الإناء ونحو ذلك. أما غضب الله عز وجل فلا يترتب عليه إلا آثار حميدة، لأنه حكيم، فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. فغضب الله ليس كغضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الآثار. وإذا قلنا ذلك فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين، بل وصفناه بصفة تدل على القوة وتمام السلطان، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه، فهو بالنسبة للخالق صفة كمال، وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. واضحة؟ فلما آسفونا، واخبرك، فإن معنى آسفونا أغضبونا، فجعل الانتقام غير الغضب بل أثرا مترتبا عليه، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام. لذلك ما تجد قوما متناقضون كالمحرفة لصفات المولى عز وجل، تناقض يعرفه الصبي فضلا عن الرجل العاقل. واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فلا بد أن يقع في زلة ومهلكة. فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله تعالى على ما ورد إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بالمناسبة يا أخوانا، فيه رسالة للشيخ الألباني بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. أرجو أن تقرأ هذه الرسالة وتنشر على قدر الاستطاعة، وإن كانت لك مجالس علم فقرأها بين من يسمع لك. رسالة نافعة وممتعة: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، للشيخ الألباني رحمه الله. أتى بالأدلة الشرعية على حرمة هذا، ورد على الشبهات التي أثارها أهل البدعة، وفندها تفنيدا عجيبا، فلله ضره من إمام وعليه رحمة الله. قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد، إما بالبناء عليها وإما بالصلاة عندها. فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، والبناء عليها من اتخاذها مساجد. وهنا نسأل: هل استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بألا يجعل قبره وثنا يعبد، أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ الجواب: يقول ابن قيم إن الله استجاب له، فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم جعل وثنا، بل إنه حمي بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم يسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. قال ابن القيم في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه، ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره وثنا، ولكن قد يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في مكان بعيد، فإن وجد من يتوجه له صلى الله عليه وسلم بدعائه عند قبره فيكون قد اتخذه وثنا، ولكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. قوله: ولابن جرير، ومحمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المشهور في التفسير، توفي سنة 1300، وتفسيره هو أصل التفسير بالأثر ومرجع لجميع المفسرين بالأثر، ولا يخلو من بعض الآثار الضعيفة، وكأنه يريد أن يجمع بين ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن، ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السند، لأن في أصل عند المحدثين من أحال فقد بري، يعني أحالك إلى السند، قال لك أنا سمعت فلان عن فلان عن فلان قال فلان، خلاص ده اللي انا سمعته من الاخوان. انت بقى ابحث وراي عن السند وشوف حال هؤلاء القوم كيف حاله. يقول: وهي طريقة جيدة من وجه وليست جيدة من وجه آخر. فجيدة من جهة أنها تجمع الأثار الوردة حتى لا تضيع، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض. وليست جيدة من جهة أن القاصد بالعلم ربما يخلط الغث بالسمين ويأخذ بهذا بهذا. ولكن من عرف طريقة السند وراجع رجال السند ونظر إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم علم ذلك، وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر التفسير بالنظر، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية. ولهذا دائما يرجح الرأي ويستدل له بالشواهد الوردة في القرآن وعن العرب. ومن الناحية الفقهية فالطبري مجتهد، لكنه سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان. وهذه الطريقة تؤخذ عليه لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع، وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. وفعلا رأي الإمام الطبري في الإجماع إذا خالف مجتهد العصر إمام أو إمامان قال لا يعتد بخلافهم ويعتبر الإجماع، وهذا كلام غير صحيح. فلا بد أن يتفق كل المجتهدين في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر حتى يعتبر إجماعا أصلا من أصول مصادر التشريع. والعجيب أني رأيت بعض المتأخرين يحذر الطلبة من تفسيره لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيلات، ويقول عليكم بتفسير الكشاف للزمخشري وما أشبه ذلك. وهؤلاء مخطئون لأن لجهلهم بفض التفسير بالأثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا. قوله عن سفيان: إما سفيان الثوري أو ابن عيين، وهذا مبهم، والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخي وتلاميذي. وفي الشرح أعني تيسير العزيز الحمد يقول الظاهر أنه الثوري. قوله عن مجاهد: هو مجاهد بن جبر المكي إمام المفسرين من التابعين، ذكر عنه أنه قال: عرضت المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه من فاتحتي إلى خاتمتي فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيره. قوله: أفرأيتم، الهمزة للاستفهام والمراد به التحقير، والخطاب لعابدي هذه الأصنام اللات والعزة. لما ذكر الله تعالى قصة المعراج وما حصل فيها من الآيات العظيمة التي قال عنها لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: أفرأيتم اللات والعزة، أي ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وخير وصف لليلة المعراج ما قاله ربنا عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله: أفرأيتم اللات، كان يلت لهم على قراءة التجديد من لت يلت فهو لات، أما على قراءة التخفيف فوجه أنها خففت لتسهيل الكلام، أي حذف منها التضعيف تخفيفا. وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، وأصله رجل كان يلت السوق للحجاج، فلما مات عظموه وعكفوا على قبره ثم جعلوه إلها، وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة، فيكون أصله من لت السوق إذا جعلوه مع الإله. وهذه على قراءة التخفيف أظهر من التجديد، فالتخفيف يرجح أنه من الإله، والتجديد يرجح أن أصله رجل يلت السويق وغلوا في قبره. وقالوا: هذا الرجل المحسن كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم إياه، ثم بعد ذلك عبدوه فصار الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. السويق يا أخي الفاضل اللي هو نوع من الدقيق، ويلت السويق كان يضع عليه الماء ثم يعني يشعل أسفله النار حتى ينضج، وهذا يقدمه للناس ليطعموه. وفي هذا التحذير من الغلو في القبور، ولهذا نهي عن تقصيصها والبناء عليها والكتاب عليها خوفا من هذا المحظور. يبقى القص اللي هو الجبس اللي هو المصيص بلغة العصر يعني، هذا منهي عنه، وكذلك البناء على القبور منهي عنه، وكذلك الكتاب عليها منهي عنها، هذا خوفا من المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا بعث بعثا بأن لا يدعوا قبرا مشرفا إلا سووه، لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور. يعني لولا أن لصاحب هذا القبر مزية أعملوا له مقام ليه وزينوا قبره ليه، واخد بالك؟ فيكون هذا مدعاء مع تباعد الزمان إلى الاعتقاد فيه. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية. قوله السويق هو عبارة عن الشعير يحمص، يحمص يعني يشمس، ثم يطحن، ثم يخلط بتمر أو شبه، ثم يؤكل. وقوله كان يلت لهم السوق فمات فعكفوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله. قوله وقال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السوق للحاج، والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السوق، وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في زمزم نبيذا يحليه زريبا أو نحوه. وفي الوقت الحاضر سار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيع عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر حسب ما يتيسر لهم. وهذا في الحقيقة خطأ عظيم، لأن الله تعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ قوله لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومعنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا عليهم باللعنة. قوله زائرات، القبور جمع زائرة، والزيارة هنا معناها الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة وهي زيارة الرجال للإطعاظ والدعاء للموت، ومنها ما هو بدعة وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك، ومنها ما هو شرك وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو ذلك. وزائر اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة، وفي حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور بتجديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة. قوله والمتخذين عليها المساجد، هذا الشاهد من الحديث أي الذين يضعون عليها المساجد. وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان، أن يتخذها مصلى يصلي عندها، بناء المساجد عليها يعني يصلي عند القبر، أو يجعل القبر في مكان ويبني حوله مسجدا، كل هذا يدخل في المنهي عنه. وقوله السرج جمع سراج، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وعلوا فيها. وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعنة لا يكون إلا على كبيرة. ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعل. هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله. وحقيقة الأمر أن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وهو خاص بزيارة النساء للقبور. الصواب الجواز، لأن الحديث الذي ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، هذا خاص بالرجال والنساء. ولكن لكي نقول بهذا الكلام لا بد من بيان الواقع حتى لا يؤخذ الكلام على غير ما نريد. فالواقع في قرى مصر أن النساء يزرن القبور الخامس عصرا والجمعة صباحا أو طوال اليوم، هذا لا شك أنه بدعة ومخالفة، وإذا فعلته المرأة فهي ملعونة، لا شك في ذلك. ولكن الزيارة المشروعة أن تذهب المرأة بين الحين والحين، ولا تشارك مع زيارة المبتدعات حتى لا تكثر من سوادهن، وتذهب محتشمة مستترة، ولا تقول إلا ما أمر به ربنا عز وجل، ولا تفعل إلا المشروع كالدعاء للأموات وأخذ العظة والاعتبار. فإن فعلت ذلك فإن شاء الله لا حرج عليه، أما إن شاركت المبتدعات أو خرجت في الوقت التي يخرجن فيه المبتدعات، ولو كان في نيتها العظة والاعتبار والدعاء للأموات فلا شك أنها آثمة لأنها تشبهت بالمبتدعات. وعليه نريد أن ننتبه وننبه نساءنا على هذا الأمر لأنه شاع وانتشر خاصة في قبور في قرى مصر. وكذلك زيارة النساء للقبور يوم العيد، بل جعلوا أن أصل العيد أن يذهب الأحياء للأموات، هذا محرم. وكذلك زيارة الرجال للقبور ليلة العيد، هذا موجود في قرى مصر وهذا مخالف ولا يجوز في شريعة الإسلام. المناسبة للباب إن اتخاذ المساجد عليها وإسرادها غلو فيها فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها. مسألة، ما هي الصلة بين الجملة الأولى زائرات القبور والجملة الثانية والمتخذين عليها المساجد والصلات؟ الصلة بينهما ظاهرة، وهي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس منه من الدفن فيه فلا حاجة إلى إسراجه فلا يسرج. أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه لأنها لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر بل اتخاذ الإسراج للحاجة. ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الأتية. تخيلوا بقى، أو كلام حتى يعلم الجميع، الأزمة الشديدة في الكهرباء، واخد بالك؟ أنت عمل إحصائية لإنارة القبور، واخد بالك؟ وما الداعي لذلك؟ تطفأ ولا تنار إلا عند الضرورة، وهي أن يذهب بميت يدفن بليل. وقل في قرى مصر أن يدفن ميت بليل، قل. يبقى ما الفائدة من إنارتها؟ والمسألة مش على قد بلد ولا اثنين ولا ثلاث، ده شو بقى قرى مصر كلها، وإضاءة إضاءة مبهرة. وهذا إخواني ليس بعجيب ولا بغريب على من ترك شرع الله خلف ظهره وولاه الضبر ولم يعمل به. مع إخواننا، فإنارة القبور ينبغي ألا تكون. أما من احتد واعتذر بأننا إن لم نقوم بإنارتها ستكون مأوى للمجرمين والبلطجية، فيا له عذر أقبح من ذنب. فأنت تعرفهم جيدا، فقف عند أبوابها بنهار وامسكهم واصطادهم كما يصطاد الذئب فريسته. أما أنك تحتد بهذا لتهلك الطاقة وتنفقها في غير موضعها فهذا لا يحل لك. والشيء العجيب في قريتنا لما أرادوا إنارة المقابر، واخد بالك، ذهبت للمسؤول وقلت له اصنع لها مفتاحا على نفقات الخاصة، ونضعه في قفلا وفي صندوق ونضع المفتاح مع فلان وفلان، فإذا مات رجل وأراد أن يدفن بليل نفتح ونضيء وبعد أن ننتهي نغلق. أبى لصالح من معايا أخوانا؟ إلى الله المشتكى. ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، أي المنع من إضاءة القبور، للأسباب الآتية: أنه ليس هناك ضرورة، أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر، ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم. أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ من الأشياء العجيبة، لا يخلنا الواحد احتار في أمر الناس في، وهذا من باب بس لفت الأنظار، في بلاد الغرب حاليا ومنذ فترة طويلة، قل أن تجد رجلا في طريق بعد العشاء أو عامل يعمل بعد العشاء، كله ينام. يعني واحد بيحدثني بيقول كان في أمريكا يقول صليت العشاء ومررت في أرقى المدن كأنني أجول في مقبرة، الأنوار مطفأة والناس نيام، وفي النهار الكل يسعى إلى عمله. عكس القوم الآيات، وكل على حساب بذل الطاقة وإنفاق المال في غير ما ينفع، فإلى الله المشتكى. أخبرك يعني لو أنت لو نظرت إلى الإضاءات على شواطئ الأنهار وعلى أماكن الطرف وغير ذلك، لا يحل لمسؤول أن يتكلم ويقول الطاقة أو الإنفاق أو الاستهلاك أعلى من المتولد. لا، رشد وأمر الناس بما فيه صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الجواب قد تطرأ ثم يبقى كأنه متخذ عليها السرج، فالذي نرى أنه يمنع نهائيا. أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور والإضاءة داخلها لا تشاهد، فهنا نرجو أن لا يكون به بس. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيما، ولا يقدم للزمن الذي هو فيه الآن بل يقدم للأزمان البعيدة، فالمسألة ليست هينة. وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم زيارة النساء للقبور بل إنها من كبائر الذنوب لهذا الحديث، أي الحديث الذي ذكره المصنف. كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور عند مذهب الإمام أحمد عن أصحابه لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. خدوا بالكم الحديث ده، أم عطية أخبرت عن فهمها من النهي ولم تخبر عن صيغة النهي، صح؟ تقول إيه؟ نهانا النبي أو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، دي فهمها للنص. القول الثالث أنها تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت إليه تعتذر فلم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر ولم ينهاها عن الزيارة، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع في الليل يستغفر لهم ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره فخرج صلى الله عليه وسلم مختفيا عن عائشة وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر فقالت ما أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. الحديث قالوا فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة القبور وتعليمهم هذا دليل على الجواز. يقول ورأيت قولا رابعا أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا عام للرجال والنساء، ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منسوخ. والصحيح القول الأول، اللي هو القول الأول هو إيه؟ ها؟ تحريم. هذا رأي الشيخ عليه رحمة الله، ويجاب عن أدلة الأقوال بأن الصريح منها غير صحيح والصحيح غير صحيح. فمن ذلك دعوى النسخ غير صحيحة لأنها لا تقبل إلا بشرطين: تعذر الجمع بين النصين، والجمع هنا سهل وليس بمتعذر، لأنه يمكن أن يقول أن الخطاب في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها للرجال، والعلماء اختلفوا فيما إذا خطب الرجال بحكم هل يدخل فيه النساء أو لا. وإن قلنا بالدخول وهو الصحيح فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، وعلى هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، وهنا نقول قد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات. وأيضا مما يبطل النسخ قوله لعن الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومن المعلوم أن قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد، فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم، وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ. كلام الشيخ اللي هو إيه؟ فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم، لا مستقيم. وتبقى فهنا مثال ذلك قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صح كده؟ المنسوخ هنا للوالدين بس، واخد بالك؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين محكمة غير منسوخة، فيجوز النسخ في بعض النصوص ويبقى البعض محكما. واضح يا اخوانا دي؟ طيب، العلم بالتاريخ ده الشرط الثاني في النسخ، وهنا لم نعلم التاريخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كنت لعنت من زار القبور، بل قال كنت نهيتكم، والنهي دون اللعن. وأيضا فإن قوله كنت نهيتكم خطاب للرجال، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء، فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء، إذن فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ. والجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكنها أصيبت، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره. ولهذا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تصبر، لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة بل خرجت فيما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة. فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت الزيارة، وإن لم يكن صريحا فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما حديث عائشة فإنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول، فقال قول السلام عليكم. فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت أو إذا خرجت زائرة؟ فهو محتمل، فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة، إذ من الممكن أن يرد بها إذا مرت بها من غير خروج الزيارة، وإذا كان ليس صريحا فلا يعارض الصريح. نقف هنا. رواية عند مسلم قالت عائشة ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقابر. معايا مشايخ؟ واضحة ولا مش واضحة؟ وطبعا العلامة العثيمين شيخنا وتاج رؤوسنا، هذا لا نزاع فيه، ولكن الأدلة الشرعية هي الفصل وهي الحكم. واضحة يا أخوانا؟ وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما، فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليه عبد الله بن أبي مليكة بلعن زيارة القبور، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقا، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور أو بلعن زيارة القبور لكنا ننظر بماذا ستجيبه، فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور. ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام وقالت إنه قد أمر بذلك. ونحن وإن كنا نقول أن عائشة رضي الله استدلت برفض العمومي، فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه روي عنها أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازته. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، إذ ليس فيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخه، وإذا فهمت هي فلا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم. إشكال وجوابه. قوله زوارات القبور، ألا يمكن أن يحمل النهي على تكرار الزيارة لأن زوارات صيغة مبالغة؟ الجواب هذا ممكن، لكننا إذا حملناه على ذلك فإنما أضعنا دلالة المطلق زائرات، وذبك أخوانا زائرات، والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. فزوارات يعني النساء إذا كن مئة كان فعلهن كثيرا، والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في لغة العرب. قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف، إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة، وإذا انقرت حتى إذا جاءه وفتحت فهي مثل. فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر وأنها من كبائر الذنوب. انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. واضح أخواننا كلام الشيخ. لك أن تأخذ كلام الشيخ وتعممه على الديار المصرية وأنت مطمئن البال. حكم زيارة النساء للقبور حرام. واحد بيسألني في مصر حرام؟ لا شك في ذلك. ولكن إذا ذهبت المرأة متسترة محتشمة بين الحين والحين بغرض العظة والعبرة ولم تتكلم إلا بالمشروع، فهذا إن شاء الله ليس فيه بأس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. دون تخصيص طبعا. فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان، وهي كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرا أو غيره. الثانية تفسير العبادة، وهي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، لقوله: لا تجعل قبري وثنا يعبد. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه، وذلك في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وذلك في قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، تؤخذ من قوله: اشتد غضب الله، وفيه إثبات الغضب من الله حقيقة، لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها. ولكن لها كيفية ولا منهاش كيفية؟ لها، ولكن أخفاها الله عنا. وفيه أيضا أنه يتفاوت، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولا بعد. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، وذلك في قوله: فمات فعكفوا على قبره. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، تؤخذ من قوله: كان يلت لهم السويق، أي للحجاج، لأنه معظم عندهم، والغالب لا يكون معظما إلا صاحب دين. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية وهو أنه كان يلت السويق. التاسعة لعنه زوارات القبور، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله لفظ زوارات القبور مراعاة لللفظ الآخر. العاشرة لعنه من أسرجها، وذلك في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهنا مسألة مهمة لم تذكر، وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر الله، وهذه من أهم الوسائل ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل للات، فإذا قيل بذلك فله وجه. مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي فيها، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم ولا مانع فيه، والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال، ولئلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فيقع الإنسان في محظور، وتسليم المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.